إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى هذه الدورة بمناسبة قرب شهر رمضان لهذا العام 44 بعد 400,000 من هجرة النبي المجتبى والرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نبدأ هذه الدورة ولمدة 3 أيام، اليوم وغدا وبعد غد، من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، نتدارس فيها كتاب الصوم من سنن الإمام الترمذي رحمة الله عليه. والإمام الترمذي وكتابه من الدواوين 6 التي هي دواوين أهل الإسلام، حتى قال إسماعيل الهروي جامع الترمذي عندي أنفع من كتاب البخاري ومسلم، لأن كتابيهما لا يصل إلى الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، وكتاب أبي عيسى يصل إلى فائدته كل أحد. وقد تميز الكتاب أيها الإخوة بالحديث والفقه وبيان اختلاف العلماء، ففيه كما قال ابن رشيد علوم كثيرة، فيه الحديث مصنفا على الأبواب، وفيه الفقه، وفيه العلل، وفيه التعديل والتجريح، ومن أعظم ما تميز به أنه يذكر ما في الباب بالإشارة، فيقول وفي الباب من حديث كذا وكذا. وأما الإمام أبو داود رحمه الله فيبسط كلما وقع له في الباب. الترمذي هو أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي الحافظ الضرير، وقد أدر بعد أن طوف في البلدان وجمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أضر عن كبر. ويكفي أن شيوخه منهم البخاري ومسلم وأبو داود وإسحاق بن راهوية، ومع ذلك فقد شارك البخاري في عدد من شيوخه، وحياته رحمة الله عليه من 209 إلى 79، فيكون قد عاش 70 سنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على درب أهل الفقه والحديث، وأن يحشرنا معهم، اللهم آمين. كتاب الصوم في سنن الترمذي اشتمل على 82 بابا، اشتمل على 82 بابا. يمكن تلخيصها فيما يلي: الباب الأول في فضل الشهر، في فضل شهر رمضان الذي هو محل صوم الفريضة. الأبواب من 2 إلى 9 أبواب الدخول في الشهر بالهلال. الأبواب من 10 إلى 13 أبواب في الإفطار. الأبواب من 14 إلى 17 أبواب في السحور. الأبواب من 18 إلى 23 في أهل الأعذار. الأبواب من 24 إلى 35 في أحكام الصيام. الأبواب من 36 إلى 38 في صيام شعبان، وكان حقه أن يكون في أول الكتاب. الأبواب من 39 إلى 58 في الصوم المندوب والمكروه. الأبواب من 59 إلى 69 عود إلى أحكام الصيام. الأبواب من 70 إلى 82 في الاعتكاف والقيام، وأبواب متفرقة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وأن يسددنا في بيان هذا الكتاب بما تنبعث به نفوسنا وتشتاق به قلوبنا، وتعزم على اغتنام هذا الشهر. وهكذا ينبغي على المسلم أن يكون مرده ومرجعه في كل أموره إلى الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة، فهي المرجع في العقائد والأحكام والآداب والسلوك. قال رحمه الله: أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الأول، قال: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. وفضل شهر رمضان دلت الأحاديث على فضله من 17 وجها. الأول أن فيه إنزال القرآن، وكفى بذلك فضيلة. الثاني أن فيه ليلة القدر. الثالث أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الرابع أن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الخامس أن رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. السادس أنه بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. السابع أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. الثامن أنه تفتح فيه أبواب السماء فيجاب الدعاء. التاسع أنه تصفد فيه الشياطين. العاشر أنه شهر مبارك. الحادي عشر أن لله فيه عتقاء في كل يوم وليلة. الثاني عشر أن لله فيه عتقاء عند كل فطر، فنتنبه لهذا الفرق، عتقاء في كل يوم وليلة وعتقاء عند كل فطر. الثالث عشر أن لكل مسلم فيه في كل يوم وليلة دعوة مستجابة في كل يوم وليلة، فأنت ضامن على الله عز وجل إجابة أو الاستجابة لثلاثين دعوة أو تسع وعشرين. الرابع عشر أن من صامه علاوة على الصلاة والزكاة فهو من الصديقين والشهداء. الخامس عشر أن عمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السادس عشر أنه شهر الجود والإحسان. أنه شهر الجود والإحسان، فهذه ستة عشر وجها، وإن كنا قلنا سبعة عشر، يتبين بها فضل هذا الشهر الكريم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال أخبرنا أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش ساء حفظه وكتابه صحيح. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين. صفدت يعني بالأصفاد وهي الأغلال، وفي رواية سلسلة، وفي رواية غل فيه مردة الشياطين أو مردة الجن، وهذا على ظاهره وحقيقته. صفدت فيه الشياطين ومردة الجن. فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا، فلو كانت صفدت لم يقع ذلك. فالجواب أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي تحققت شروطه ورعيت آدابه، أو يقال المصفد بعض الشياطين، أو يقال المقصود تقليل الشرور فيه، أو يقال لا يلزم من تصفيدهم امتناع تسلطهم، امتناع تسلطهم بالوساوس والتسويل، فهي مصفدة ولكنها توسوس. والخلاصة أيها الإخوة أن المراد يعني قلة الشر لا انعدامه. نعم. هذا كله صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران. غلقت أبواب النيران حقيقة، فأبواب النيران تغلق في رمضان، ولا مانع أيضا غلقت أبواب النيران يعني أسباب دخول النار من المعاصي. وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة أيضا على حقيقته فلم يغلق منها باب. وينادي مناد، ينادي مناد، هذه كلها أو هذا الحديث كله يبين هذا، صفدت غلقت فتحت أبواب الجنة. والرابع وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، هذه يمكن يعني أن نضيفها فتكون السابعة عشر كما ذكرنا أولا، وهي ماذا؟ يعني قلة الشر وكثرة الخير، فيمكن أن تكون هذه السابعة عشرة إذا ما كنا ذكرناها. فإذا السابع عشر ينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولذا يكثر فيه الخير ويقل فيه الشر. ثم الخامس في هذا الحديث ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. ومن آثار هذا النداء ينادي مناد، ينادي مناد، من آثار هذا النداء أننا نرى أكثر المسلمين صائمين حتى الصغار، بل غالبهم الذين يتركون الصلاة يكونون حينئذ مصلين، مع أن الصوم أصعب من الصلاة. ولذا ترى المساجد معمورة وبإحياء الليل مغمورة، والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هذا الشرح الذي نقرأه أيها الإخوة ونضيف عليه إنما هو من شرح المبارك فوري رحمة الله عليه الذي شرح يعني جامع الإمام الترمذي وسماه تحفة الأحوذي. قال الترمذي: وفي الباب، وهذا مما تميز به هذا الكتاب، قال وفي الباب. الآن الحديث حديث أبي هريرة، طبعا هذا الحديث حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب برقم 998. قال الترمذي: وفي الباب، عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان. فهذا كما ذكرنا مما تميز به الترمذي، عبد الرحمن بن عوف هذا حديثه منكر كما في ضعيف الترغيب 602. حديث ابن مسعود هذا ضعيف كما في ضعيف الترغيب 599. حديث سلمان منكر كما في ضعيف الترغيب 589. وهناك أحاديث كثيرة ضعيفة في فضل رمضان راجع لها ضعيف الترغيب، ولذا يحذر المسلم يعني الاستماع إلى هذه الأحاديث الضعيفة. فقد ذكرنا فضل الشهر من 17 وجها دلت عليها الأحاديث الصحيحة، ففي الصحيح غنية عن الضعيف. قال حدثنا هناد قال أخبرنا عبدة والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح، وهذا الحديث عند البخاري ومسلم، وفيه فضل رمضان من هذين الوجهين. ففي الحديث الأول تقدم 5 أوجه، وفي الحديث الثاني وجهان: أن من صامه وربما في هذا 3 أوجه، أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صامه إيمانا واحتسابا، ومعنى إيمانا يعني هذا كما هو في إعرابه مفعول لأجله، يعني صامه لأجل الإيمان، فالحامل على صيامه الإيمان. وأيضا واحتسابا، الحامل على صيامه احتساب الأجر أي طلبه، فيصومه إيمانا يعني يحمله على صيامه الإيمان، واحتسابا يعني طلبا للأجر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر بخصوصها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وزاد أحمد في مسنده: وما تأخر، ولكن حكم عليها الشيخ الألباني بالشذوذ في بحث له طويل في السلسلة الضعيفة 5083. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش، حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش اللي هو الأول، حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. فهذا هو وجه الغراب، أنه لا يعرفه إلا من حديث أبي بكر بن عياش. قال: وسألت محمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث، وهذا يكثر في سنن الإمام الترمذي أنه يقول سألت محمد ابن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال: أخبرنا الحسن بن الربيع، قال: أخبرنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله. نعم، يعني إن هذا من قول مجاهد إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، فذكر الحديث. قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش، فيكون البخاري رجح الحديث إلى مجاهد على أنه مقطوع، يعني من قول مجاهد، المقطوع هذا من قول التابعي وليس إيش، وليس مرفوعا. وكما ذكرنا حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 998. نعم، وفي مثل هذا أيها الإخوة ينبغي على طالب العلم في مثل هذه الحالة أن يقرأ بحث الشيخ الألباني ويتوسع، حتى يعني إذا كان طالب علم قوي في علم الحديث حتى يتبين له هل يبقى هذا الحديث على ما قاله البخاري أو أن هناك يعني ما يعضده، وخاصة أنه لو كان من قول مجاهد فهو ليس من قبيل الإيش، ليس من قبيل الرأي والاجتهاد. الباب الثاني، وقلنا الأبواب من الثاني إلى التاسع كلها أبواب في الدخول في الشهر، سبحان الله، 8 أبواب في كيف الدخول في شهر رمضان. ولذا ينبغي على المسلمين أن يعتنوا بدخول الشهر، كيف يدخلون فيه حتى يدخلوا فيه يعني على بينة، بل ينبغي أن يتحروا هلال شعبان لأجل رمضان، يتحروا هلال شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال في شهر رمضان: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. كيف نكمل عدة شعبان 30 ونحن ما تحرينا عن هلال شعبان في أول الشهر؟ فهذا كله مما يبين أنه يجب على المسلمين أن يعتنوا بدخولهم في شهر رمضان، وأن لا يتقدموا الشهر، وأن لا يتعجلوا بالدخول فيه حتى لا يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتابين من الغلو في دينهم. نعم، الترمذي 8 أبواب، وعند أبي داود 11 بابا أيضا في الدخول في الشهر، قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 902. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين، لا تقدموا، لا تقدموا يعني لا تتقدموا، لا تتقدموا الشهر بيوم ولا بيومين. ايش معنى هذا؟ معناه انهم يفعلون هذا احتياطا، لا تتقدموا الشهر يعني على انه من رمضان، هذا معنى الكلام، لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين. بقي على رمضان يومين، الناس يقولون خلينا نصوم اليومين حتى يعني نتأكد من أننا صمنا رمضان. لا، هذا ممنوع. قال: إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. صحيح، لأنه لو وافق صوما كان يصومه أحدكم، هذا لا محذور فيه، لأنه ما يصوم لأجل رمضان، وإنما هو يصوم عادته، مثلا من عادته أنه يصوم شهر شعبان، من عادته أنه يصوم الاثنين والخميس. نعم، فهذا ما يصوم من أجل رمضان، وإنما هو يصوم لعادته، وإنما الممنوع هو أن يتقدم الشهر على أنه من الشهر. طيب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. هذا تأكيد للكلام المتقدم، يعني لا تتقدموا الشهر ولكن صوموا لرؤية الهلال، واللام هنا للتوقيت، يعني صوموا عند رؤيته، صوموا لرؤيته، يعني صوموا عند رؤيته، اللام للتوقيت، كما تقول: لقيته لطلوع الفجر، يعني عند طلوع الفجر. صوموا لرؤيته أي لرؤية هلال رمضان، وكذلك وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، غم عليكم بإيش؟ كما جاء في الرواية الأخرى: فإن حال دونه قطر أو غبار أو سحاب، هذا معنى غمة، فإن غم عليكم فعدوا 30، عدوا 30 يعني من شعبان، أو هذا: فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا، هذا في الفترة من رمضان، وفي الدخول في الشهر: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم، فهذا واضح. قال: وفي الباب، تأملوا في هذا الكتاب العظيم سنن الترمذي، وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: منهم ابن عباس وجابر كما في الإرواء 902. قال: أخبرنا منصور ابن المعتمر عن ربع بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح أيضا: روى أبو داود والنسائي وابن خزيمة من طريق ربع عن حذيفة، إذن منهم أيضا إيش؟ حذيفة. طيب، هنا أخبرنا منصور بن المعتمر، هذا الإسناد لغاية وين يا أبو معاذ؟ المفروض عبده أيوة هكذا يعني من بهذا الإسناد المتقدم، أبو كريب عن عبده عن منصور، وتأكد من هذا، نسينا أن نبحث فيه. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ولا نريد أن نطول في قول الترمذي حسن صحيح وحسن وحسن غريب لأن هذا يطول. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم كره. تأمل، يأتي بحديث أو حديثين ثم يقول وفي الباب، ثم يذكر اختلاف أهل العلم، ما أحسن هذا الكتاب. قال: والعمل على هذا، يعني على هذا الحديث أو على هذه الأحاديث عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان. احفظوا هذه الكلمة للترمذي، فالممنوع أنه يتقدم بصيام لمعنى رمضان، يعني لأجل رمضان. وبنفس هذا التعليل نذكر صيام السبت وصيام الجمعة، فالممنوع ماذا؟ أن يصوم السبت لمعنى السبت، لأجل السبت، أو أن يصوم الجمعة لأجل الجمعة. وأما إذا كان يصوم الجمعة لمعنى آخر ويصوم السبت لمعنى آخر فلا بأس. فالممنوع هنا أن يتقدم شهر رمضان بصيام لأجل رمضان، لمعنى رمضان. قال: وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. نعم. قال الحافظ في الفتح: قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان، وهذا الذي عناه الترمذي بقوله لمعنى رمضان. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: حماية لحريم الشهر، قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الحديث موجه لمن؟ لمن يريد أن يصوم صوما لمعنى رمضان. إنسان طول السنة ما يصوم، فجأة أخذته عاطفة، وسوس له الشيطان، قال: أنا طول السنة مفرط، فإذا انتصف شعبان أصوم. بدل أن يصوم شهر رمضان صار يصوم شهر ونصف. هذا هو الذي يوجه إليه هذا الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لمن أراد أن يصوم صوما لأجل رمضان. حتى قال العلماء: الذي ليس له عادة بصيام شعبان، يعني قبل كده ما كان يصوم من شعبان، فلا يصوم إذا انتصف شعبان. طيب، له عادة ولكنه في هذه السنة لم يصم شيئا في النصف الأول من شعبان، ويريد أن يصوم في النصف الثاني، ويقول: أريد أن أصوم من شعبان، نقول له: لا، فهذا الحديث موجه لمن إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لمن ليس له عادة بصيام شعبان، أو لمن لم يصم في النصف الأول منه. هذه خلاصة هذا الحديث، وهو حديث صحيح، رواه أحمد والأربعة، صحيح الجامع 397. قال: حدثنا هناد قال أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الجماعة. الجماعة من؟ أصحاب الكتب الإيش؟ الستة. الباب الثالث. قال: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. نفس الموضوع، الأصل عدم دخول رمضان، ولا تدخل رمضان إلا عن بينة، إما برؤية الهلال أو بإتمام شعبان 30. وما هو يوم الشك؟ اليوم الذي يشك الناس فيه هل هو آخر شعبان أو أول رمضان. فالأصل أنه ماذا؟ آخر شعبان. قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. صائم ليش؟ صائم يوم الشك، صائم لأجل رمضان. فقال عمار: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. لو كان الرجل يصوم صوما من عادته لكان قال لعمار: إيش؟ أنا أصوم عادتي. فلما سكت فعلم أن الرجل كان قد صام هذا اليوم على أنه من رمضان. نعم. من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. هذا حديث صحيح في الإرواة 961 وفي صاحب داود 2022. نعم. وذكر هذا البخاري، نعم، وذكر البخاري هذا الحديث في صحيحه تعليقا: من صام اليوم الذي يشك فيه. والمراد باليوم الذي يشك فيه يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال في ليلته بغيم ساتر أو نحوه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس. حديث أبو هريرة أخرجه البزار وهو حديث ضعيف. نعم. وأنس. قال أبو عيسى: حديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. نعم. فاستفيدوا هذا. قال: وبه يقول سفيان الثوري. الآن انتقل للفقهاء، إذن الصحابة والتابعين بعدين الفقهاء، على طريقة ابن المنذر رحمه الله. طبعا ابن المنذر بعد الترمذي. قال: وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. أي أحد عنده سؤال يكتبه ونجيب في نهاية المجلس إن شاء الله. ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. يعني مثلا الناس أتموا وكان الحقيقة أن هذا اليوم من رمضان، وكان رمضان هذا العام كم؟ 29، فسيأتون في آخر رمضان كن صاموا كم؟ 28. ما يأتي هذا الذي صام يوم الشك يقول الحمد لله أنا صمت، لا، نقول له اقضي. نعم، هذا معنى هذا الكلام. وراء أكثرهم أن صامه وكان من شهر رمضان، يعني تبين في آخر الشهر كما مثلنا الآن أنه من رمضان، فهذا فلا يعتد به بل يقضي مع الناس. فإذا عندنا حديث عمار والأحاديث الأخرى النهي عن استقبال رمضان والأمر بالصوم لرؤية الهلال، كل هذا يدل على. طبعا الإمام أحمد له في هذه المسألة يعني ثلاثة أقوال: إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو غيره ليلة الثلاثين من شعبان، إحداها يجب صومه على أنه من رمضان، وثانيها لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا، لا فرض ولا نفلا مطلقا، بل قضاء كفارة ونذر، ونفلا يوافق عادته، وأما فرض أو نفل مطلق لا. هذه الرواية القول الثاني عن أحمد. وثالثها المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر. القول الثاني هذا عن أحمد هو الصحيح، لا يجوز فرضا ولا نفل مطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم، وفي رواية فإن حال بينكم وبينه سحاب أو قطر فأكملوا 30. وذهب جماعة من الصحابة إلى صومه، منهم علي وعائشة وابن عمر وأنس وأسماء وأبو هريرة ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم. طيب، حتى لو عددت صفحة كاملة، نحن عندنا الحديث المرفوع لا يعارضه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فإن غم عليكم فأكملوا، ثم هؤلاء مثلا كانوا يصومون. للأسف تجد يعني بعض طلاب العلم يترك الأحاديث الظاهرة هذه ثم يقول كان يصوم فلان وفلان وفلان. واستدل المجوزون لصومه بأدلة ذكرها الشوكاني وتكلم عليها، وليس فيها ما يفيد مطلوبهم. ثم قال: قال ابن عبد البر وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك. فكما أنت تقول صامه فلان وفلان وفلان، وأقول لك ولم يصمه فلان وفلان وفلان وفلان، فكرهه عمر وعلي وعمار بن مسعود وحذيفة بن عباس وابو هريرة وأنس. ثم قال ابن عبد البر: والحاصل أن الصحابة مختلفون في ذلك، وليس قول بعضهم بحجة على أحد، والحجة ما جاءنا عن الشارع وقد عرفته. وهكذا أيها الإخوة في جميع المسائل. الباب الرابع. قال: باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. كل هذا في دخول الشهر. قال: حدثنا مسلم بن حجاج، هذا من الأحاديث التي في رواية الترمذي عن الإمام مسلم. قال: أخبرنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يقول قائل: طيب إذا هذا الحديث يعني الإمام مسلم قال أخبرنا، لماذا لم يذكره في صحيحه؟ فهنا نذكر مقولة الإمام مسلم: ليس كل ما هو صحيح وضعته هنا، يعني في صحيحه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. أحصوا هلال شعبان لرمضان. ولذا ينبغي على المسلمين أن يتحروا هلال شعبان كما يتحروا هلال رمضان. الحديث حديث حسن كما في الصحيحة 565. وطبعا الحديث عليه كلام، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. أيوة، يعني الترمذي يقول لك أبو معاوية هو اللي ذكر عن محمد بن عمرو هذا الكلام أحسن. قال: والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو، يعني غير أبو معاوية، إن المتن إيش؟ لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. هكذا روي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. نعم. الباب الخامس. قال: باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له، يعني لرؤية الهلال. تلاحظ كلها أبواب في الدخول في الشهر بالرؤية. قال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة. رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة، لكن من روى عنه قديما عن سماك يعني كسفيان وشعبة فحديثهم عنه صحيح. انظر تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. ولذا هذا حديث صحيح، صحيح ابو داود 2016 وتحت الأرواة 902، وهناك رواية غير عكرمة عن ابن عباس ككريب وابن حنين وأبي البختري، فمن أجل هذا صححه الشيخ رحمه الله. فالصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤية الهلال. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكر وابن عمر. تقول كلها عند البخاري ومسلم، أبو هريرة البخاري ومسلم، أبو بكر عند البخاري ومسلم، وابن عمر عند البخاري ومسلم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، كأننا ما قرأنا الحديث. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. والغياية السحاب ونحوه. وفي الباب عن أبي هريرة البخاري ومسلم، أبو بكر البخاري ومسلم، ابن عمر البخاري ومسلم تقول، وأيضا وفي الباب عن حذيفة وجابر وعائشة وجماعة آخرين، وانظر لرواة 902، فهذا يعني تواتر. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الباب السادس، قال: باب ما جاء أن الشهر يكون 29، فكما يكون الشهر 30 يكون 29 وكله كامل. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال أخبرني عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث ابن أبي ضرار عن ابن مسعود قال: ما صمت، الماء هنا إيش؟ ها؟ لا، الماء هنا يعني موصولة، الذي صمته، ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. هذا في صحيح أبي داود 2011. فالشهور التي هي 29 أكثر من الشهور التي هي 30. قال بعض الحفاظ: صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، منها رمضانان فقط 30. قال ما من نوع، وقد يقع النقص متواليا في شهرين وثلاثة وأربعة، ولا يقع أكثر من 4. قال: وفي الباب عن عمر البخاري ومسلم، أبي هريرة البخاري ومسلم، وعائشة أخرجه أحمد، سعد بن أبي وقاص حمك الله عند مسلم، وابن عباس صاحب داود 2016، وابن عمر عند مسلم، وأنس بخاري ومسلم، وجابر عند مسلم، وأم سلمة بخاري ومسلم، وأبي بكر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر يكون 29. وفي هذه الحالة يكون كاملا عددا وأجرا، هذا مهم، كاملا عددا وأجرا. وعندما يقول الناس ناقص، فهذا نقص إيش؟ نسبي، يعني بالنسبة لـ30 يعتبر ناقص، والأولى أن يترك، بل يقال شهر كامل. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، آلى يعني حلف ألا يدخل عليهن شهرا، فأقام في مشروبة، أقام في مشروبة يعني الغرفة التي تكون الغرفة أو العلية، تسعة وعشرين يوما. فلما رجع ودخل على نسائه قلنا إيش؟ قالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرا، يعني بقي عليك يوم. فقال: الشهر 29. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو عند البخاري ومسلم. الباب السابع، قال: باب ما جاء في الصوم بالشهادة. يعني الصوم بالشهادة، يعني هل يلزم من رأى الهلال أن يقول أشهد أني رأيته أم يكفي الإخبار أنه رآه؟ هذا معنى الصوم بالشهادة. ويمكن أن يكون له معنى آخر الصوم بالشهادة. هل رؤية الهلال شهادة لا بد فيها من اثنين، أو أن هذا من باب الرواية والخبر فيقبل فيه خبر الواحد؟ هذا معنى هذا الباب، إما هذا وإما هذا. الصوم بالشهادة، هل هذا من باب الشهادة ولا من باب الخبر يكفي فيه الواحد؟ طيب هل الذي يرى هل يكفي أن يقول رأيت، أم يجب أن يقول شهدت أو أشهد؟ هذا معنى هذا الباب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن الصباح قال أخبرنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، يعني ولم يقل أشهد. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس، يعني أعلم. الأذان هنا بمعنى الإعلام، أذن في الناس أن يصوموا غدا. هذا ضعيف في الإرواء 907 لأنه من رواية سماك عن عكرمة، ولم يروه عن سماك من يصح به حديثه. قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك بن حرب نحوه. قال أبو عيسى حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك. خلي بالك، احنا قلنا ان اذا كان ايش لكن من روى عنه قديما كسفيان وشعبة فحديثهم عنه صحيح. طيب هنا سفيان الثوري وغيره رووه عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ما قالوا ابن عباس، عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فالصواب فيه الإيش؟ الإرسال، فيكون الحديث ضعيف. طيب ومع أنه مرسل وضعيف إلا أنه إيش؟ قال والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم. قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، يعني في دخول الشهر يكفي رجل واحد أن يقول رأيته. وبيقول ابن المبارك والشافعي وأحمد، تقول أبو حنيفة أيضا هذا القول الأول. القول الثاني وقال إسحاق وغيره لا يصام إلا بشهادة رجلين، هذا بالنسبة للإيش؟ للصيام. وأما بالنسبة للإفطار لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، فإذا في الصيام يكفي واحد، وأما الإفطار لابد من إيش؟ من رجلين. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الخروج من العبادة لا يكون إلا بيقين. الخروج من العبادة لا يكون إلا بيقين. مثلا في الصلاة إذا شك الإنسان في صلاته فيستيقن يضيف ركعة ثم يسجد للسهو لا يخرج منها إلا بيقين. فالدخول في العبادة أيسر من الخروج منها، فمن أجل هذا أجمع أهل العلم على أنه في الإفطار هلال شوال لا يكون إلا بشهادة رجلين، وأما الصيام فيكفي فيه رجل واحد. من أدلة أنه يكفي رجل واحد أدلة صحيحة، طبعا هذا مرسل، لكن هناك أحاديث صحيحة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت فصام وأمر الناس بالصيام. هذا في صحيح أبي داود 2028 والإرواة 908. هذا مرسل ابن عباس، مرسل عكرمة، وهذا حديث ابن عمر، هذا صحيح. نعم، فهذا كله دليل على قول أكثر أهل العلم أنه يكفي رجل واحد في الصيام. طيب، وأما قول إسحاق ومن معه لا يصام إلا بشهادة رجلين، فاستدل بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم أنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها. انسكوا يعني ايش؟ يعني حجوا. انسكوا يعني النسك، يعني الحج يعني. فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. هذا صحيح في الإرواة 909. فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، فجعل شاهدين مسلمين للصيام والإفطار، رواه أحمد والنسائي. فهذا من أدلة إسحاق ومن معه. واستدلوا أيضا بحديث أمير مكة الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، نحج يعني، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، رواه أبو داود والدارقطني، وقال هذا إسناد متصل صحيح، وهو في صحيح أبو داود 2026. طيب، فإذا كل له أدلة. أصحاب القول الأول أجابوا بإيش؟ قالوا: أدلتكم هذه، ها، فإن شهد شاهدان، إيش مفهومه؟ إن شهد شاهدان مفهومه إيش؟ إن شهد شاهد واحد لا يقبل، فيكون هذا بالمفهوم. وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر دل بالمنطوق على أنه يكفي واحد في الصيام، ودلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم. نعم. طيب، هل هناك أحد خالف في أن هلال شوال يكفي فيه رجل واحد؟ أبدا، العلماء أجمعوا إلا أبا ثوب فجوزه بواحد كما قال الإمام النووي. الباب الثامن: باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان. هذا نص حديث شهر عيد اللي هو رمضان، لأن يأتي بعد عيد وذو الحج، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين الشهرين لا ينقصان. إيش معنى لا ينقصان؟ ليس معناه لا ينقصان في العدد، وإلا رمضان وقع 29 كثير، وذو الحج وقع 29 كثير أيضا، فما معنى هذا؟ قال: حدثنا يحيى بن خلف البصري قال: أخبرنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد الله ينقصان رمضان وذو الحج. معنى لا ينقصان أجوبة يعني الشراح ذكروا أشياء كثيرة، نذكر أولا ما ذكره الترمذي. قال أبو عيسى حديث أبي بكر حديث حسن، مع أن هذا في البخاري ومسلم، فربما يكون الترمذي أراد حسن يعني من جهة الأسانيد يعني، وإلا حديث أبي بكر عند البخاري ومسلم. وقد روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال الإمام أحمد معنى هذا الحديث، سبحان الله، تجد أهل الحديث يعني لا يفسرون إلا ما يحتاج إلى تفسير، بخلاف يعني كثرة الشرح كما نحن نفعل الآن. قال الإمام أحمد معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان، يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة، إن نقص أحدهما تم الآخر. فهذا إيش؟ هذا تفسير الإمام أحمد. وقال إسحاق معناه لا ينقصان، يقول وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان، وهذا أولى. وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة، صح على تفسير إسحاق، لأنه قال معناه لا ينقصان يعني أن 29 ليست نقصا. قال أبو الحسن كان إسحاق بن راهوية يقول لا ينقصان في الفضيلة إن كان 29 أو 30. المهم أيها الإخوة أنهما وإن كان 29 فالأجر فيهما تام. لا يقول الناس أننا لو صمنا 30 يكون أفضل من 29، لا، الأجر تام، هذا شهر تام وهذا شهر تام. الباب التاسع. قال باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. طبعا هذا باب مهم، لكل أهل بلد رؤيتهم، ولا يقول عاقل أن كل أهل بلد حتى ولو كانوا على نفس خط الطول أن يكون لكل أهل بلد رؤيتهم. نعم، وإنما هذا يعني في البلدان التي تتباعد شرقا وغربا، البلدان التي تتباعد شرقا وغربا، يعني مثلا اليوم مثلا يوم الأربعاء، نحن الآن عندنا نهار، وفي غرب الكرة الأرضية عندهم إيش؟ عندهم ليل، ولم يأتي عليهم يوم الأربعاء بعد، عندما نصبح نحن في الليل يصبح هم في الإيش؟ في النهار، نهار الأربعاء، فنهارهم متأخر عن نهارنا. فلو نحن ترأينا الهلال الليلة وقلنا غدا من رمضان، غدا من رمضان نصوم النهار، يكون عندهم إيش؟ يكون عندهم ليل، فهم سيرون الهلال في الليلة التي تليها، هذا معروف. وأما إذا كانت البلاد متقاربة فيعني الرؤية تكون واحدة لهذه البلاد المتقاربة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا محمد ابن حرملة ابن إيش؟ نعم ابن أبي حرملة قال أخبرنا كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بعثت قريبا بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة استحضر أن الشام غرب المدينة لأنه سيرجع إلى المدينة الشام غرب والمدينة شرق ولذلك يطلق على أهل الشام أهل الغرب لا يزال أهل الغرب ظاهرين قال استهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته ليلة الجمعة فقلت رآه الناس وفي رواية مسلم نعم ورآه الناس فصاموا وصام معاوية فإذا تأمل هذه واقعة أهل الشام رأوهم ليلة الجمعة وكريب يقول رأيته ورآه الناس فصام وصام معاوية معاوية هو أمير بالشام فقال لكن رأيناه ليلة السبت هذه واقعة فأهل المدينة مع أنهم في الشرق رأوه إيش ليلة السبت وشيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول إذا رآه أهل الشرق فلا بد أن يراه أهل الإيش؟ أهل الغرب لأن سير القمر مثل سير الشمس فإذا رآه إحنا قلنا إيش؟ إذا رآه أهل الغرب فلا بد أن يكون رآه أهل الشرق أهل الغرب رأوه كيف أن يدعي أهل الشرق أنهم ما رأوه أهل الغرب رأوه فالمهم أن ابن عباس يقول لكن رأيناه ليلة السبت يمكن أن ليلة الجمعة حال دونه سحاب أو قطر أو نحو قال فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه فيكون ابن عباس إيش كما في الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا 30 يعني في مثل هذه الحالة يبقى أهل المدينة على ما رأوا ويبقى أهل الشام على ما إيش على ما رأوا ما يقول أهل المدينة نحن إيش نحن أخطأنا فإذا نعمل برؤية أهل الشام ونقضي يوما فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجواب على هذا يعني أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف إيش ما قاله ابن عباس إلا أن ابن عباس يعني قال نحن في أول الشهر ما رأينا إلا ليلة السبت، فنستمر على العمل برؤيتنا إلى آخر الشهر، ولم يعمل برؤية إيش؟ معاوية. فلو كانت رؤية الهلال في موضع تلزم الجميع لعمل بها إيش؟ ابن عباس. وعندنا يعني قصة تدل على يعني خلاف ما فهمه ابن عباس، أن أعرابيين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد بهلال شوال، شهد بهلال شوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صاموا هذا اليوم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر وأن يخرجوا من الغد لعيدهم. فعلى هذه القصة، هذا صاحب داود 1027 وكذلك صاحب داود 1050، فهذا يدل على أنه طالما أن يعني الشام والمدينة يعني متقاربتان، كان يلزم أهل المدينة وابن عباس أن يعملوا بإيش؟ برؤية معاوية ومن معه. والشوكاني له بحث طويل في هذا، ويعني يقول أن البلاد المتقاربة إنما تكون رؤيتها إيش؟ رؤيتها واحدة. وعلى كل حال في زماننا أيها الإخوة الناس يتبعون يعني ولاة أمورهم، وإذا حصل خطأ فهو مغفور، إذا حصل خطأ في 29 و30 فالأمر هين، أما إذا حصل خطأ مثلا في 28 أو أن نصوم زيادة على 30 فهذا يعني معروف. قال حافظ ابن حجر اختلف العلماء في ذلك على مذاهب، أحدها لأهل كل بلد رؤيتهم. قال وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس هذا الذي ذكرناه ما يشهد له، وحكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحكي سواه. وثانيها إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلها وهو المشهور عند المالكي، لكن حكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه. فالمهم أيها الإخوة أن البلاد المتقاربة تكون الرؤية لها واحدة بدليل هذا صاحب داود 1027 و1050 والإرواة 638 أن ركبا جاءوا آخر النهار، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر مع أنهم جاءوا آخر النهار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر وأن يخرجوا من الغد لعيدهم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم، نقول عند بعضهم لا عند كلهم، أن لكل أهل بلد رؤيتهم. قال الشوكاني واعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته إنما هو خطاب لعموم المسلمين. نعم. الباب العاشر قال باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. الآن دخل في إيش؟ في في أبواب الإفطار، وهي أربعة أبواب. قال: حدثنا محمد بن عمر ابن علي المقدمي قال: أخبرنا سعيد بن عامر. سعيد بن عامر ثقة صالح، وقال أبو حاتم ربما وهم، وعند ابن أبي حاتم عن أبيه هو صدوق، وكان رجلا صالحا، وكان في حديثه بعض الغلط. قال: أخبرنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء فإنه طهور. نعم، فإن الماء طهور. في الإرواة 922 الشيخ قال: لم يثبت عندي، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث يعني في حيز القبول، لأن الإشكال في سعيد بن عامر وقد ترجمنا له، فيعني هذا الحديث في حيز الإيش؟ في حيز القبول. من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور. هذا حديث قولي. وأما الحديث الفعلي فهو صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من الماء. قال: وفي الباب عن سلمان ابن عامر. وفي الباب عن سلمان بن عامر أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وسيذكره هنا الترمذي. قال أبو عيسى: حديث أنس لا نعلم أحد رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر. غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة ابنة سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر، اللي هو الحديث الآتي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث سعيد ابن عامر. يعني سعيد ابن عامر يكون جعله عن شعبة عن ابن صهيب عن أنس، وأما أصحاب شعبة فرووه عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا أصح من حديث سعيد بن عامر. وهكذا رووا عن شعبة عن عاصم عن حفصة ابنة سيرين عن سلمان بن عامر، ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب. والصحيح ما روى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. وابن عون يقول عن أم الرائح بنت صليع، يعني بدل الرباب، عن سلمان بن عامر، والرباب هي أم الرائح، ثم ذكره بإسناد. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: أخبرنا وكيع قال: أخبرنا سفيان عن عاصم الأحول حا. وحدثنا هناد قال: أخبرنا معاوية أبو معاوية عن عاصم الأحول. وش عندكم كمان؟ حا كمان. وحدثنا حا وحدثنا قتيبة قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. فإذا هذا الحديث يعني لو قلنا أن الإسناد الأول هذا يعني لا يصح، وإنما يصح بالإسناد الثاني، فهو في حيز القبول. والشيخ الألباني إنما ضعفه في ضعيف أبي داود 404 قال إسناده ضعيف لجهالة الرباب، والرباب طبعا في عصر التابعين، والذهبي رحمه الله يقول الجهالة في التابعيات قليلة، الجهالة في التابعيات يعني قليلة. والشيخ كان صحح هذا الحديث أولا ثم تراجع عنه، وممن صححه الترمذي والحاكم والذهبي وابن حبان وابن خزيمة وابو حاتم. قال الشيخ ولا أدري ما وجه تصحيح، فيقال الإسناد نظيف وجهالة النساء التابعيات لا تضر إلا قليلا. فالمهم أن هؤلاء الذين ذكرتهم صححوا هذا الحديث، إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات. هذا هو الحديث الفعلي، وهو صحيح في الإرواة 922 وفي صاحب داود 2040. وفيه ماذا؟ فيه دليل على تعجيل الإفطار لا على تأخير المغرب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، والإفطار على رطبات لا يأخذ وقتا، فلا يفهم من تعجيل الفطور تأخير صلاة الإيش؟ تأخير صلاة المغرب. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب في وقتها في رمضان وفي غيره. وفي صحيح الترغيب 1076 عن أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. هذا رواه ابن خزيمة وابن حبان. فالمهم أيها الإخوة يعني تعجيل الفطور لا يعني تأخير صلاة المغرب. يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وهنا عندي زيادة ما أدري موجودة في نسخكم أم لا، قال أبو عيسى وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشتاء على تمرات وفي الصيف على الماء. نعم. الباب الحادي عشر قال باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. في هذا الباب أن الفطر والصيام والأضحى يعني ما يقع، الفطر والصيام والأضحى ما يقع. فلو أخطأ الناس في الوقوف بعرفة فهو لهم. الفطر يوم تفطرون والصوم يوم تصومون، وفي اللفظ الآخر الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. حتى ما يأتي بعض الناس ويشكك في صيام الناس وفي إفطارهم، فطالما أن الناس أخذوا بالأسباب ولم يقصروا في دخول الشهر ولا في الخروج منه فإنهم مسامحون في الخطأ. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن منذر قال أخبرنا إسحاق بن جعفر ابن محمد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان ابن محمد عن المقبر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون. الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال الخطابي في معنى الحديث إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد 30، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29، فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عيب. وكذلك هذا في الحج، إذا أخطأوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته. وفي هذا أيها الإخوة دليل على أن الناس لا يصومون احتياطا، في هذا دليل على أن الناس لا يصومون احتياطا، وإنما الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. الحديث حديث صحيح في الإرواد 905، وله شاهد عن أبي هريرة صاحب داود 2013 من طريق محمد بن المنكدر عنه، وآخر عن عائشة كما في الإرواء 905 وفي الصحيحة 224. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن، أحيانا يقول حسن غريب وأحيانا يقول غريب حسن، وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظ من الناس. نعم، حتى قالوا يعني الذي يرى الهلال وحده ولو رآه إذا ما عمل به الإمام لا يصوم، وإنما يصوم مع الإيش؟ مع الجماعة. وقيل إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أن هذا لا يكون صوما له كما لم يكن للناس. و محمد بن الحسن الشيباني قال يتعين على المنفرد برؤية هلال الشهر حكم الناس في الصوم والحج. والجمهور قالوا يتعين عليه حكم نفسه فيما تيقنه، يعني شوف إلى أي درجة. فهذا الذي رأى الهلال وحده ولم يحكم القاضي بشهادته له أن يصوم مع الناس مع أنه رأى بعينه، اعتمادا على هذا الحديث. طيب نقف حتى يعني اللي ما قال الأذكار يقولها، واللي يريد أن يتوضأ خلينا عشان نقول الأذكار، بس نقول الأذكار ما.
شهر رمضان يحتاج نية واحدة ولا كل يوم نية؟
احنا عملنا الدورة الان، مع الدورة لسه هتجي لك الاحكام، ما تستعجل. بارك الله فيك. الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا. نواصل مجلسنا الاول في بيان كتاب الصيام من سنة الإمام الترمذي، والذي يسمى الجامع أيضا رحمة الله عليه. الباب 12 وهو من أبواب كيف يكون الإفطار. قال باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. فإفطار الصائم متعلق بإقبال الليل وإدبار النهار، وهذا إنما يكون بغروب الشمس. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاص بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. هذا عند البخاري ومسلم. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى أيضا في البخاري ومسلم وأبي سعيد. قال الحافظ ابن حجر هذه ثلاثة أمور متلازمة في الأصل، فإذا أقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب هذا لا يكون إلا بغروب الشمس. وفي رواية عند الشيخين فقد أفطر الصائم يعني دخل وقت الإفطار لكنه لا يصير مفطرا إلا إذا أفطر، وإلا لتساوى الناس في تعجيل الإفطار. فهذا معنى فقد أفطر الصائم يعني دخل وقت الفطر. والذين قالوا يكون يعني أو يصير مفطرا حكما هذا غير صحيح، وإنما فقد أفطر الصائم أي دخل وقت الإفطار. نعم. وربما يكون الأذان في أزمنتنا هذه متأخرا عن غروب الشمس، لكن يعني يعمل به إلا إذا كان الإنسان في البرية أو في مكان وحده ورأى بعينه الشمس قد غربت فله أن يفطر، وأما إذا كان مع الناس فيعني إنما يفطر على هذا الأذان. قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح. الباب الثالث عشر. قال باب ما جاء في تعجيل الإفطار. في تعجيل الإفطار، فبمجرد أن تغيب الشمس يفطر، وبمجرد أن يسمع الأذان إذا كان يفطر على الأذان يفطر ولا يتأخر احتياطا، فإن هذا خلاف السنة. قال حدثنا بندار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم حاء، وأخبرنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس. أبو مصعب راوي الموطأ عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذه سنة واحدة تجعل الناس في خير وبخير، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما كانوا على السنة. حديث عند البخاري ومسلم. قال وفي الباب عن أبي هريرة هذا في صحيح أبي داود 2038، وابن عباس هذا عند الحاكم وعائشة وأنس بن مالك. طيب، في بعض الزيادات يعني ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، هذه الزيادة أخرجها أحمد قال الشيخ الألباني وهو منكر بهذا التمام كما في الإرواة 917، لكن ورد في حديث ابن عباس من طرق عدة ونؤخر سحورنا، حديث ابن عباس الذي رواه الحاكم أخرجه الطيالسي بلفظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وأخرج عبد الرزاق بإسناد صححه الحافظ ابن حجر عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، يعني كانوا يؤخرون السحور. فالمهم أن هذه الزيادة وأخر السحور هي زيادة صحيحة، صح يمكن أن تكون منكرة في حديث سهل بن سعد، ولكنها زيادة صحيحة. وعند أبي داود وغيره لأن اليهود والنصارى يؤخرون، يعني يؤخرون الإفطار. قال أبو عيسى: حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، استحبوا تعجيل الفطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، هذا يدلس تدليس التسوية، عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا ضعيف، في ضعيف الجامع 4041 وفي هداية الرواة 1930. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا أبو عاصم وأبو المغيرة عن الأوزاعي نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال: حدثنا هناد قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمار بن عمير عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة. إذن ما في منافاة أيها الإخوة، يعجل الفطر ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود. نعم، هذا إمام في الاتباع. قالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر أبو موسى، ولذلك أبو موسى لما خرج هؤلاء الذين يعدون التسبيح جاء أبو موسى إلى ابن مسعود، فابن مسعود أعلم من أبي موسى. أبو ابن مسعود إمام في الاتباع وفي تحري السنة. هذا الحديث رواه مسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عمرو الهمداني، ويقال مالك بن عامر الهمداني، وهو أصح. الباب 14 إلى 17 أربعة أبواب كلها في السحور. قال: حدثنا يحيى بن موسى أبو داود الطيالسي قال: أخبرنا هشام الدستوي عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال: قلت: كم كان قدر ذاك؟ يعني إيش؟ في رواية البخاري: كم كان بين الفراغ من السحور وإقامة الصلاة. والفراغ من السحور يكون إيش؟ عند الأذان. كم كان بين الفراغ من السحور، أي أنهم كانوا يفرغون من السحور عند الأذان، ففي تأخير السحور. قال قدر 50 آية، 50 آية يعني حوالي ربع ساعة، فهذا وقت يعني جيد في رمضان بين الأذان وإقامة الصلاة، هذا عند البخاري. وفي رواية البخاري كم كان بين الأذان والسحور، كم كان بين الأذان والسحور، هذا عند البخاري. ومعناه الانتهاء من السحور وصلاة الفجر، فأطلق على الإقامة أذان، كم كان بين الأذان يعني الإقامة، يعني هذه الرواية عند البخاري فينبه عليها، كم كان بين الأذان والسحور، الأذان هنا بمعنى الإقامة. نقول هذا لأن الروايات الأخرى دلت على هذا. قال حدثنا هناد قال أخبرنا وكيع عن هشام بنحوه إلا أنه قال قدر قراءة 50 آية. وفي الباب عن حذيفة أخرجه الطحاوي من رواية زر بن حبيش قال تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزلي حذيفة فدخلت عليه فأمر بلقح فحلبت وبقدر فسخنت ثم قال كل، قلت إني أريد الصوم، قال وأنا أريد الصوم، قال فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة، قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت بعد الصبح، قال بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع. وأخرجه النسائي وأحمد. وفيها عاصم بن بهدلة الذي رفعه، والصواب وقفه كرواية الباقي. نعم. وهكذا جاء عن غير حذيفة من الصحابة أنهم كانوا يعني يأكلون، لكن هذه الآثار يعني محمولة على أول ما شرع الصيام، وإلا فالآية بينة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكل ما جاء من مثل هذه الآثار فليس عليها العمل، وإنما العمل على الآية وعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت، فإذا طلع الفجر الصادق المستطير في الأفق حرم الطعام. قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحبوا تأخير السحور. الباب 15، باب ما جاء في بيان الفجر، يعني أي الفجرين تتعلق بهما الأحكام، وهو الفجر المستطير الذي ينتشر كما بين الراوي لما وضع الأصبعين وقال ليس الفجر الذي يقول هكذا وهكذا، يعني ليس المستطيل، وإنما الذي يقول هكذا وهكذا، يعني المستطير الذي ينتشر في الأفق يعترض. قال حدثنا هناد قال أخبرنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق بن علي قال حدثني أبي طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، يعني الفجر الساطع المصعد يعني المستطيل، الفجر أول ما يطلع يكون مستطيلا من أسفل إلى أعلى، قال هذا لا يهيدنكم يعني لا يزعجنكم، كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر وهو الأبيض كما سماه الله عز وجل، وإنما قال الأحمر لأنه يكون مختلطا بحمرة. هذا حديث حسن كما في الصحيحة 2031، وله شاهد من حديث سمرة ابن جندب عند مسلم، وانظر الأرواد 915، وانظر كلام الشيخ الألباني هناك في الصحيحة لزاما وصحيحة بداود 2033. قال وفي الباب عن عدي بن حاتم، هذا عند البخاري ومسلم، حديث عدي بن حاتم وفيه قصة أنه كان يضع خيطين أبيض وأسود تحت وسادته ويأكل حتى يتبينا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، إنما أراد يعني سواد الليل وبياض النهار. هذا حديث عدي بن حاتم. وأبي ذر أخرجه الطحاوي، وأما حديث سمرة فأخرجه مسلم بلفظ لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضا. نعم. ومن حديث ثوبان وهو في الصحيحة 2002 عن جابر، وفي الصحيحة 693 عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفجر فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان يعني ذنب الذئب فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه، ولكن المستطير الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة. هذا كله في بيان الفجر. قال أبو عيسى حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم. قال أخبرنا هناد ويوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة ابن حنظلة عن سمرة ابن جندب، هذا الذي قلنا أنه في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. هذا الحديث عندكم أخبرنا عن ندوى يوسف جعلوا له رقما، جعلوا له رقما يعني وضعوا له رقم. نعم. الباب 16. طبعا بالنسبة للآثار الواردة عن الصحابة والتي تخالف هذا، قلنا عن حذيفة وأيضا الأعمش وأبو مجلز والحكم بن عتيبة، وجاء عن الحسن البصري كل من تريت وابن جريج. المهم أيها الأخوة تجدون آثارا كثيرة تخالف هذه الأحاديث، والجواب عنها أن الآثار لا تقاوم الأحاديث المرفوعة الصحيحة، حتى جاء في هذا عن علي وعن أبي بكر. حتى مرة صلى علي الصبح ثم قال الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فكل هذه الآثار يعني لا تعارض الأحاديث المرفوعة. الباب 16 قال: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. طبعا هذا الباب يعني حشر مع هذه أبواب السحور، وأحيانا يعني الكتاب لا يكون مرتبا، تجد أبوابا في البخاري يعني يصعب الجواب عن ترتيبها، فيعني يقول الشراح أنه مثلا لم يرتب كتابه، فيمكن أن يكون هذا الباب مثلا في أول الأبواب أو في آخرها. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال: وحدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والغيبة من قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، لأن ترك الطعام والشراب مقصود لغيره، وأما ترك الغيبة والمحرمات مقصود لذاته، فكيف الإنسان يترك طعامه وشرابه الذي هو محرم تحريما مؤقتا ويقع في الغيبة والمعاصي والمحرمات التي هي محرمة تحريما دائما؟ ومما لا شك فيه ولا ريب أن المعاصي والمحرمات تعظم في الأزمان الشريفة والأماكن الشريفة. قال الله تعالى بالنسبة للأماكن الشريفة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. هذا في الحرم، فالمحرمات تعظم في الأزمان الشريفة وفي الأماكن الشريفة. قال: وفي الباب عن أنس أخرجه الطبراني في الأوسط: من لم يدع الخنا والكذب. الخنا والكذب، والخنا هو الأفعال القبيحة، فيحفظ الإنسان في رمضان وفي حال الصيام يحفظ لسانه ويحفظ أفعاله. الباب 17، وهكذا الباب 17 أيضا في أبواب السحور. قال: باب ما جاء في فضل السحور. في صحيح الترغيب 10 أحاديث في فضل السحور، من 1063 إلى 1072، خلاصته أنه بركة، أنه فصل بيننا وصيام أهل الكتاب. الثالث أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الرابع أنه اتباع للسنة. هذا فضل السحور. قال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا. فهذا أمر بالسحور، ثم علله: فإن في السحور بركة. فإن في السحور بضم السين يعني في التسحر. والبركة في السحور بأمور كثيرة، كما قال الحافظ ابن حجر: اتباع السنة، مخالفة أهل الكتاب، التقوي على العبادة، الزيادة في النشاط، التسبب بالصدقة. فربما يمر عليك سائل في هذا الوقت التسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، ونية الصوم لمن أغفلها، هذا كله في السحور. وفي الباب عن أبي هريرة، هذا صحيح الترغيب 1072، وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس تحت الصحيحة 3408، وعمر بن العاص رواه مسلم، والعرباد بن سارية صحيح الترغيب 1067، وعتبة ابن عبد الله وأبي الدرداء صحيح الترغيب 1068 تقول، وأبي سعيد الخدري صحيح الترغيب 1070، وسلمان صحيح الترغيب 1065، والمقدام بن معدي كرب في الصحيحة 3408، وابن عمر في الصحيحة 3409. سبحان الله، هذا كله في السحور وفي بركة السحور، فكيف يدعه الإنسان مع هذه البركة؟ كثير من الناس يطيل السهر إلى الساعة 2 أو 3 ثم يأكل وينام عن صلاة الفجر، فيعجل السحور قبل السحور بوقت بساعتين وزيادة ثم ينام عن صلاة الفجر ويترك هذا الوقت الفاضل. قال البخاري: باب استحباب السحور من غير إيجاب. ونقل بعضهم الإجماع على أن السحور مستحب، وإن كان الشيخ الألباني يميل إلى القول بوجوبه لأجل هذه الأحاديث الكثيرة، وإن لم يكن واجبا فهو يعني سنة مؤكدة. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ثم ذكره بإسناده. فإذا أحيانا الترمذي يقدم المتن ثم يذكر الإيش، ثم يذكر السنة. قال: حدثنا بذلك اللي هو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال: حدثنا بذلك قتيبة، قال: أخبرنا الليث عن موسى ابن علي. الليث مصري، أهل مصر يقولون في موسى هذا موسى بن علي بفتح العين، وأهل العراق يقولون موسى ابن علي. عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، رواه مسلم، وهذا حديث حسن صحيح. قال: وأهل مصر يقولون موسى بن علي، وطبعا الإسناد هنا مصري الليث، وأهل العراق يقولون موسى ابن علي بن رباح اللخمي. الباب 18: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. الآن يدخل في أبواب الإيش؟ في أبواب أهل الأعذار، من 18 لـ23، 6 أبواب. فبدأ بالسفر، فالسفر عذر في الإيش؟ في الفطر. قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام، طبعا هذا كان في رمضان، حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. تأمل، إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، مع أنه لا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رحمة بهم، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. أولئك العصاة، العصاة لأنهم يعني خالفوا، وإلا فالصائم في السفر ليس عاصيا، وإنما العصاة لأنهم خالفوا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله رفقا إيش؟ رفقا بهم. الحديث رواه مسلم، ورواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، وفي الباب عن كعب بن عاصم هذا صحيح، انظر الإرواة 925، وابن عباس البخاري ومسلم وابو هريرة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر. هنا ذكره الترمذي بدون إيش؟ بدون إسناد، وإنما ذكر هذا لأنه يؤيد إيش؟ أولئك العصاة، ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، ليس في جميع الأحوال، وإنما في أحوال معينة، لأن هذا الحديث له قصة تبين وجهه. فأخرج البخاري ومسلم عن جابر وهو هذا الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا فقال يعني في هذه الحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، يعني إذا بلغ الصوم في السفر بصاحبه إلى هذه الحالة فهذا ليس من البر. ولذا ترجم البخاري كيف؟ قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. قال الحافظ أراد بهذه الترجمة أن سبب قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ما ذكر من المشقة. طيب، وطبعا هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر روي من طرق يعني كثيرة، عن كعب بن عاصم وعن ابن عمر وعن أبي برزة وابن عباس وابن عمرو وعمار وأبي الدرداء، وصحح الشيخ الألباني زيادة فيه عليكم برخصة الله التي رخص لكم، فإذا بلغ الصوم في السفر بصاحبه من المشقة فحينئذ يصبح الصيام ليس من البر، وينبغي عليه أن يأخذ برخصة الله التي رخص. قال واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر، يعني قالوا لو صام في السفر يعيد لأنهم يرون أن الفطر أفضل، واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر. القول الثاني وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل، وإن أفطر فحسن وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك. وقال الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، قال فوجه هذا، تأملوا، فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى. سبحان الله، هذا وجه مهم، يعني إنسان يعرف أن الفطر في السفر رخص أو مع ذلك هو يرغب عن الرخص، نقول له أفطر، لأنه إنما يصوم رغبة عن الإيش؟ رغبة عن الرخصة. فالخلاصة أن الصيام جائز في السفر وهو أفضل لتعجيل براءة الذمة منه، إلا لمن تضرر به أو صام معرضا عن الرخصة. احفظوا هاتين الكلمتين، إلا لمن تضرر به أو صام معرضا عن الرخصة. لكن ماذا لو تعادل واحد قال والله أنا عندي الصيام والإفطار متعادلان؟ فعلى قول الجمهور قالوا الصيام أفضل لأنه أخذ بالعزيمة، والأصل أن العزيمة أفضل من الرخص إلا في حالات طبعا. وقوله صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن تؤتى رخصه، هذا لمن تضرر أو شعر في نفسه بالإعراض عن الرخصة، والله أعلم. وطبعا أقوال الناس في هذه المسألة كثيرة، فمنهم من قال لا يجزئ الصوم في السفر أبدا، قالوا لا بد أن يفطر، واستدلوا بقوله تعالى فإيش؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني الواجب عليه عدة من أيام أخرى، يعني لا يصوم. وهذا قول أهل الظاهر وحكي عن غيرهم. في مقابل هذا القول قالوا الفطر في السفر لا يجوز، فجماعة قالوا الصوم لا يجوز، جماعة قالوا الفطر لا يجوز، والصواب بينهما. قالوا الفطر في السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك والمشقة الشديد. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الصوم أفضل، وقال كثير منهم الفطر أفضل عملا بالرخصة، وقال ومنهم من قال هو مخير، وآخر الأقوال وربما يكون أحسنها وهو قول عمر بن عبد العزيز وغيره، قال أفضلهما أيسرهما، أفضلهما أيسرهما. ويدل على هذا القول حديث الإرواة 926، هي رخصة من الله، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فالمسافر في الصوم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الباب 19، باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر، الذي فات إيش؟ كراهية الصوم في السفر، هنا الرخصة في الصوم في السفر. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان يسرد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر تخير. وفي الباب عن أنس، هذا عند البخاري ومسلم، وأبي سعيد عند مسلم، وعبد الله بن مسعود وخرجه الطحاوي، وعبد الله بن عمرو، وأبي الدرداء البخاري ومسلم، وحمزة بن عمرو الأسلمي رواه مسلم. قال أبو عيسى حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا بشر بن المفضل عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضر عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر فطره، رواه مسلم. قال حدثنا النصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا الجريري وأخبرنا سفيان بن وكية قال أخبرنا عبد الأعلى عن الجريري، لعل الترمذي جاء بالإسنادين لأن الجريري مختلط ورواية عبد الأعلى عنه قبل الاختلاط. عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الباب 20. قال: باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. المحارب يعني في الغزو كما سيأتي. قال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر ابن أبي حيية. وفي بعضها قالوا إيش؟ ابن أبي حبيبة. عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر فحدث أن عمر بن الخطاب قال: غزونا هذا الشهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. هذا ضعيف الإسناد، ولكن القصة صحيحة قطعا، كما في حديث أبي سعيد عند مسلم وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة، وقد أشار الترمذي إلى هذا. وطبعا الشيخ قال ضعيف الإسناد لأن فيه ابن لهيعة، لكن الشيخ أخيرا جعل من الذين يصح بهم حديث ابن لهيعة قتيبة. ابن لهيعة إذا كان يروي عن العبادلة عبد الله بن المبارك وعبد الله ابن يزيد المقرئ وعبد الله من الثالث عبد الله بن المبارك عبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن وهب عبد الله بن وهب، هؤلاء ثلاثة مشهورون. فالشيخ أخيرا جعل قتيبة منهم، لو كان قتيبة روى عن ابن لهيعة فيصح حديث ابن لهيعة. قال: وفي الباب عن أبي سعيد، حديث أبو سعيد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة فأفطرنا. وأخرج مالك في الموطأ عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفر عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها، هو هذا في عام الفتح قال: تقووا لعدوكم. وقد روى عن عمر بن الخطاب نحو هذا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض أهل العلم. فإذن هذا الذي جاء يقتصر عليه، وأما أن يرخص في الإفطار مثل للعمال لشدة الحر و يعني العمل الشاق، فهذا لم يأتي به الدليل. هذا للعدو، لأن هذه ضرورة مفروضة المسافر، الأشياء الأخرى دل عليها الدليل. وأما أن يرخص لغيرهم فلا بد أن يكون هناك دليل على هذا. الباب 21. قال: باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. شوف، فما دل عليه الدليل نقول به. الحبلى لأن مشقة ملازمة من الحمل، والمرضع من أجل يعني اللبن للطفل، وهذا من سماحة الإسلام وتيسيره. وهكذا في كل العبادات أيها الإخوة، تستقرئ أحوال الصلاة تجد فيها التيسير، أحوال الصيام تجد فيها التيسير، الزكوات فيها التيسير، الحج فيه التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك الإنسان يفرح بمواسم العبادات لأنها تيسير ليس فيها مشقة. قال حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك، ليس هو أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الكعب، أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب، هذا أنس بن مالك الكعب. قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال ادن فكل، فقلت إن صائم، قال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة. نعم، وفي يعني النسخ الأخرى الصوم، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم. والله يقول أنس بن مالك الكعب، لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ظاهر هذا الحديث إيش؟ ها؟ إن الله وضع عن المسافر الصوم شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم، فبعضهم استدل بظاهره على أن الحامل والمرضع تفطران ولا شيء عليهم، لا قضاء ولا إطعام. والذي يظهر والله أعلم أن هذا فيه جعل الحامل والمرضع كالإيش؟ كالمسافر، والمسافر يقضي فالحامل والمرضع تقضيه. فهذا إيش؟ هذا وجه هذا الحديث. قال وفي الباب عن أبي أمية خرجه النسائي. قال أبو عيسى حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. إيش هو هذا العمل؟ الترمذي ما فسر. قال والعمل على هذا، يعني هل يقولون ليس عليها شيء أم أن عليها القضاء كالمسافر؟ القول الثاني، وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان، فجعلوا عليهما القضاء والإطعام. وبه يقول سفيان ومالك والشافعي واحد. القول الثالث، وقال بعضهم يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما. الرابع، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما. وبه يقول إسحاق. بالنسبة أيها الإخوة للقول الأول تفطران ولا شيء عليهما، يعني هذا بعيد. القول الثاني تفطران وتقضيان وتطعمان، مع أن هذا قول الجمهور، لكن لا يجمع بين القضاء والبدل عنه وهو الإطعام. القول الثالث تفطران وتطعمان فقط دون قضاء، وهذا مأثور عن ابن عباس وابن عمر. ابن عباس قال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبل والمرض إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. هذا في صحيح أبي داود 2007. وعن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدة. والقول الرابع عليهما القضاء كالمسافر، وهذا القول أفتت به اللجنة الدائمة وعليه الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين، فاختاروا أنها كالمسافر. والذي نختاره قول هذين الصحابيين ابن عباس وابن عمر، لأنهما أعلم. وأما أدلة الأقوال الأخرى فهي مستفادة من الأحاديث، وهذا ابن عباس وابن عمر هذا يعني فهمهم، هذا فهمهم للنصوص. فيقال بالنسبة للحمل والمرض حتى يعني نجمع بين القضاء والإطعام، إن تمكنت الحامل والمرضع من القضاء فهذا أولى، هذا أولى، اعتمادا على حديث من؟ حديث أنس بن مالك الكعب، وعن الحامل والمرضع الصوم فجعلهما بمنزلة المسافر، والمسافر يقضي. وإذا لم تتمكن من القضاء فإذن يكون عليها الإطعام على قول ابن عباس وابن عمر. وأما الجمع بين القضاء والإطعام فهذا لا نظير له. الباب الثاني والعشرون. قال نعم حديث أنس ماله أنس بن مالك، نعم هذا في صحيح أبي داود 2083 وهداية الرواة 1967، فهو حديث صحيح. نعم. الثاني والعشرون باب ما جاء في الصوم عن الميت. الصوم عن الميت أي صوم؟ فلا بد من معرفة هذا، هل هو صيام فريضة ولا صيام نذر أم ماذا؟ قال حدثنا أبو سعيد الأشجعي قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلم بن كهيل ومسلم البطيء عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين. فهذا إيش؟ هذا ليس صيام رمضان، عليها صوم شهرين متتابعين. قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فحق الله أحق. هذا عند البخاري. وفي الباب عن بريدة عند مسلم وابن عمر وعائشة عند البخاري ومسلم. نعم فحق الله أحق، وفي رواية البخاري فدين الله أحق أن يقضى. نعم. وربما أيها الإخوة تأتي أبواب في الصوم عن الميت فما نريد يعني أن نستعجل. نعم. المهم يعني بالنسبة لي الصوم عن الميت يعني دلت آثار الصحابة عن عائشة وابن عمر أن الذي يقضى عن الميت إنما هو إيش؟ إنما هو صيام النذر. وأما صيام الفريضة فإن كان هذا الميت معذورا فهذا يطعم عنه من تركته، يطعم عنه ولا يصام عنه. هذا التفصيل جاء عن ابن عمر وعن عائشة، عائشة رضي الله عنها سئلت عن امرأة ماتت عليها صوم قالت يطعم عنها. قالوا فلما أفتى ابن عباس وعيشة، أنا قلنا ابن عمر ابن عباس، نعم، فلما أفتى ابن عباس وعيشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه. في صحيح البخاري معلقا أن أمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة فقال صلي عنها في النذر، يعني النذر يقضى عن الميت حتى لو كان صلاة، هذا الذي يقضى عن الميت. وأما فرائض الله فبالنسبة للصوم يطعم عنه، وإذا ترك الصلاة سواء كان طبعا لو غير لو ترك الصلاة وهو معذور فهذا لا يكون إلا في غير المكلف. ولذا جاء ابن عمر أنه كان يقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، هذا فيما يتعلق بفريضة الله. وأما بالنسبة للنذر فهذا هو الذي يقبل القضاء. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، قال محمد وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد. قال وسمعت محمدا يقول جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث. وطبعا أهل المصطلح يختلفون في إيش معنى كلمة جود، بعضهم يقول جود يعني دل استدلس التسوية، وبعضهم يقول جود يعني أتقن هذا الإسناد. قال أبو عيسى وروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين يعني بدون سلمة، عن سعيد بن جبير بدون عطاء ومجاهد، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه سلمة بن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد. ومعروف أن أبو معاوية إيش نقول عنه؟ ميزان حديث الأعمش، فروايته مقدمة على رواية غيره. قال باب ما جاء في الكفارة، يعني كفارة من مات عليه صوم، هذا متعلق بما قبله. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبثر عن أشعث عن محمد عن نافع. محمد هذا هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو كثير الوهم، ورواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر من قوله، يعني ليس مرفوعا. قال من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. هذا ضعيف، هداية الرواة 1976، يعني ضعيف مرفوعا والصواب وقفه على ابن عمر. قال أبو عيسى حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله، واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال إذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح تماشيا مع أثر عائشة وابن عباس. القول الثاني وقال مالك وسفيان والثور والحنفية أيضا لا يصوم أحد عن أحد حتى النذر. وأشعث هو ابن سوار، ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. الرابع والعشرون إلى الخامس والثلاثين في أحكام الصيام، 12 باب في أحكام الصيام. قال باب ما جاء في الصائم يذرعه، يعني يغلبه القيء. قال قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. هذا أيها الإخوة ضعيف، ضعيف بداود 409. لأن زيد بن أسلم له ثلاثة بنين، عبد الرحمن وعبد الله وأسامة، فعند الإمام أحمد أن الثقة هو عبد الله فقط والآخران ضعيفا. نعم، هذا لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يفطرن الصائم. عندكم يفطرن ولا يفطرن؟ ها؟ يفطرن: الحجامة والقيء والاحتلام. مع أن الحديث ضعيف لكن هذه كلها لا تفطر الصائم. الصحيح في الحجامة أنها لا تفطر. الحجامة يعني جائزة للصائم لكن مكروهة. القيء ليس الاستقاء، أيضا لا يفطر الصائم. الاحتلام لا يفطر الصائم. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ، غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم أخوه وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا، ولم يذكره فيه عن أبي سعيد. شوف تستفيد هذا كله من سنن الترمذي، استفيد حديث وفقه واختلاف أهل العلم وإجماعهم. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث وهو هنا قد رفعه، والصواب أنه مرسل. سمعت أبا داود السيزي، من هذا؟ هو أبو داود السجستان، في السجستان أحيانا يقال فيه السيزي. نعم، أبو داود من شيوخ الترمذي، يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به. وسمعت محمدا البخاري يذكر عن علي بن عبد الله بن المديني قال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمد: ولا أروي عنه شيئا. علم الحديث حتى بما فيه من علوم الرجال علم سهل، إذا كان هناك شيخ يصبر على الطالب ويعلمه هذا العلم يصبح علم سهل، بحيث الإنسان يكون على بينة. انظر أمامك الحديث وفيه هذا، أن هذا مرسل من أجل كذا وكذا. فالذين يعني يصعبون العلم حتى قالوا: لا يكون إلا إذا توفرت عنده عشرة علوم. الخامس والعشرون: باب ما جاء في من استقاء. الأول القي، هذا استقاء. باب ما جاء في من استقاء عمدا. ففرقوا بين القي والاستقاء، قالوا القي لا يفطر والاستقاء يفطر. لماذا فرقوا بينهما من جهة النظر؟ قالوا: لأن المستقي يعني يتعمد الإخراج. طيب أبو هريرة ماذا يقول؟ أبو هريرة يقول: من استقاء وهو صائم. لا، هذا عن ابن عمر موقوفا، وحتى أبو هريرة أيضا: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القي فليس عليه القضاء. هذا عن ابن عمر، لكن أبو هريرة اللي هو هذا حديثه، ماذا يقول أبو هريرة؟ مما دخل لا مما خرج، هكذا يقول أبو هريرة. أبو هريرة يقول: الفطر مما إيش؟ مما دخل لا مما خرج. فلا يفرق أبو هريرة بين القي والاستقاء، مع أنه هذا الحديث من رواية أبو هريرة، فكيف هذا؟ هذا حديث فيه علة دقيقة لم يتنبه لها الشيخ الألباني رحمه الله، مع أنه صحح الحديث صحيح أبو داود 2059 والإرواة 923. هناك بحث مهم جدا في أرشيف ملتقى الحديث، بغض النظر عن المصادر هذه نحن يهمنا الحجة. خلاصته أن هشام بن حسان عن ابن سيرين، أن هشام بن حسان وهم في رفعه، وأيضا لا يوجد الحديث في حديث عيسى بن يونس، هذا كلام الإمام أحمد. عيسى بن يونس هذا يقول هذا الإمام أحمد يقول هذا ليس من حديث عيسى بن يونس، وهشام بن حسان وهم في رفعه. ثم المروي عن أبي هريرة موقوفا: إذا قاء أحدكم فلا يفطر، فإنما يخرج ولا يدخل. لكن يمكن أن يحمل قول أبي هريرة هذا على القيء لا على الاستقاء. المهم أيها الإخوة أن الشيخ مع أنه يعني صحح هذا الحديث، لكن يعني الإمام أحمد والبخاري وغيره يحكمون على هذا الحديث بالإيش؟ بالوهم من هشام بن حسان. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. حتى تلاحظ أن الكلام يعني ما يشبه الأحاديث المرفوعة. قال: وفي الباب عن أبي الدرداء. احنا بقينا يعني كم باب نكملهم بعد العشاء ولا هذا يخلص؟ نحتاج بس 20 دقيقة، إن شاء الله نكمل 20 دقيقة بعد العشاء، اصبروا ولكم الأجر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فقلنا أيها الإخوة أن حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة في من ذرعاه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي، الأئمة قالوا هذا وهم فيه هشام ابن حسان. طبعا الشيخ الألباني في الإرواء لما قال هنا الترمذي لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس، الشيخ قال تابعه حفص بن غياث، تابعه حفص ابن غياث، تابع من تابع عيسى بن يونس، لكن الحديث من أصله عن هشام بن حسان فيه وهم. فالأئمة الكبار البخاري الإمام أحمد وغيرهما يعني ضعف هذا الحديث، والشيخ الألباني له رد يعني عليهم، فمن أراد أن يرجع إلى هذا الموضع فليرجع إليه. فلو قلنا بضعف هذا الحديث فيصبح ليس هناك فرق بين القيء والاستقاء. قال الترمذي: وفي الباب عن أبي الدرداء في صحيح أبي داود 2060 وثوبان وفضالة ابن عبيد الذي جاء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه. قاء فأفطر هذا يعني مجرد فعل. وأما حديث فضالة بن عبيد، النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومهم فدعا بإناء فشرب، فقلنا يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومه. قال أجل ولكني قئت. نعم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس. قال محمد يعني البخاري لا أراه محفوظا. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول ليس من ذا شيء إلا هو التفريق بين القيء والإيش والاستقاء. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. وروي عن أبي الدرداء وثوبان فضل بن عبيد النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. وإنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. قال والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة مع أن فيه ما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإذا استقاء عمدا فليقضي. وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد بن إسحاق وأيضا أبو حنيفة. الباب 26. قال باب ما جاء فالصائم يأكل ويشرب ناسيا. قال حدثنا أبو سعيد الأشجعي قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله. هذا رواه الجماعة إلا النسائي فهو عند البخاري ومسلم وهو في الإرواة 938. قال حدثنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو سمع عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية. أم إسحاق الغنوية هذا إسناده ضعيف. قال أبو عيسى حديث أبو هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وصيام صحيح. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة أيضا وخالفهم مالك بن أنس. قال مالك بن أنس إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء. قال والأول أصح. طيب كيف أجاب المالكية عن حديث الباب؟ قالوا هذا محمول على الإيش على التطوع يعني من أكل أو شرب ناسيا متطوعا فلا يفطر فحملوا هذا الحديث على التطوع. انظر ماذا قال القرطبي قال احتج به من أسقط القضاء وأجيب بأنه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة. هكذا قال المالكية قالوا يعني أن هذا غير مؤاخذ لكن عليه القضاء. والجواب عن هذا ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة وهذا حديث صحيح من أفطر في شهر رمضان. هذا رد على الذين قالوا إيش تطوعا. من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة فعين رمضان وصرح بإسقاط القضاء. فهذا يعني رد واضح على المالكية من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. 27. قال باب ما جاء في الإفطار متعمدا. في الإفطار بالأكل والشرب يعني. قال حدثنا بندار قال أخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال أخبرنا أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة. طبعا هذا إسناده ضعيف لأجل أبي المطوس، هذا مجهول، ضعيف أبو داود 413. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. طبعا هذا حديث ضعيف، قال ابن الملك: والإجماع على أنه يقضي يوما مكانه. هذا الإجماع غير صحيح، فالمتعمد للإفطار في رمضان بالأكل والشرب هذا لا يقضي، الذي يقضي المعذور، مثل الصلوات الخمس، الصلوات الذي يقضيها المعذور، وأما الذي يتعمد تركها حتى يخرج وقتها ثم يقضيها هذا لا ينفعه. وقد جاء عن علي بن مسعود وأبو هريرة وسعيد بن المسيب، عن علي بن مسعود وأبو هريرة أن هذا لا يقضي. فالذين يدعون الإجماع أن عليه القضاء هذا غير صحيح. كيف يكون عليه القضاء وهو متعمد للإفطار؟ المتعمد للإفطار أتى كبيرة فليس عليه إلا التوبة. وإذا كان جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما معلقين بعراقبهم في النار فسأل عنهم فقال جبريل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فإذا كان في هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الصوم فكيف بالذين لا يصومون أصلا؟ قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث. طيب، وكان بقي لنا هذا الباب 28 في هذا المجلس، لكن نؤخره إن شاء الله إلى المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على صبركم.